قال أبو إسحاق: كنا يوما عند شيخنا نقرأ، قاعدين مع الشيخ بنقرأ، فمررنا بحديث رسول الله: لا يدخل الجنة قط. وفي القوم رجل من العامة، واحد قاعد في المجلس من البسطاء من عامة الناس، وكان يبيع القط. ما هو القط؟ علف الدواب. فالرجل يبيع القط، فأول ما سمع الحديث لا يدخل الجنة قط فقام وبكى وقال: لا أبيع القط أبدا. فقال الشيخ: ليس هذا القصد، إنما القطات النمام. قلوا الحديث من قوم إلى قوم فسري عن الرجل واستراح وسكنت نفسه. الشاهد قمة الراجل مصدر رزقه بيع القط، لكن مجرد أن فهم شيئا قال: والله لا أبيعه.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فارتاحت لسماعها وانقادت لاتباعها، وأمات نفوس أهل الطغيان بالبدعة بعد أن تغالت في ابتداعها وتمادت في نزاعها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بانقياد الأفئدة وامتناعها، المطلع على ما في ضمائر النفوس في حالتي افتراقها واجتماعها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي انخفضت بدعوته كلمة الباطل بعد ارتفاعها، الذي انخفضت بدعوته كلمة الباطل بعد ارتفاعها، صلوات الله وسلامه عليه ما دامت السماوات والأرض هذه في سموها والأخرى في اتساعها، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين كسروا جيوش المردة وفتحوا حصون قلاعها ودكدكوا بثباتهم دول الكفر بعد قيامها، رضي الله عنهم وعمن اقتفى أثرهم وتمسك بهديهم، وذلك بحفاظهم على السنن الشريفة من ضياعها. وبعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. تأمل ما قاله الله: ومن أحسن، والمعنى أي لا يوجد أحسن من هذا، لا أحسن منه أبدا. من هو؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أسلم وجهه لله وهو محسن. أيها الأفاضل، إننا في زمن عجيب، المسلم فيه لا يعرف ما معنى الإسلام، لذا نحتاج من جديد إلى إعادة تفسير لمعنى الإسلام للمسلمين. ما معنى أنك مسلم؟ ما معنى أنك أسلمت لله؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم. الإسلام يا عباد الله في واقع المسلمين لا يوجد عليه برهان ولا سلطان إلا من رحم الرحمن. ولذا ما أمتع ما قاله الإمام الطحاوي فيما سطر مبينا عقيدة الأمة الإسلامية في العقيدة الطحاوية، قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، أي أنه حكم عقله في شرع الله، وكلما قيل له قال الله قال لكن، كلما قيل له قال رسول الله قال ولكنه، كلما قيل قال الله في كتابه أو قال الرسول في سنته قال الواقع غير الواقع، قال الزمان غير الزمان، قال الأحوال تختلف عن الأحوال. هم كانوا في زمن الصحراء والصفراء ونحن في زمن الحضارة والتقدمية. اسمع: فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، حجبه مرامه أي تسبب في عدم رسوخ قدمه على توحيد، فلا توحيد إلا لمن سلم لرب العبيد، ولا إيمان صحيح إلا لمن سلم لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، حجبه هذا الفكر هذا المنهج عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب كما تتذبذب الأمة الإسلامية دولا وأفرادا، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا واقع كثير من المسلمين، وأسفاه يقولون ما لا يفعلون، وعند التحاكم لا يستجيبون. أمة غريبة إلا من رحم الله عز وجل. اسمعوا أيها الأفاضل لهذا النموذج الرائع في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الجيل الماتع الذي ضرب أروع المثل في قمة الاستجابة والاستسلام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب. تأمل: ثم بركوا على الركب. قالوا: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة، الصيام، الجهاد، الصدقة. وقد أنزلت هذه الآية ولا نطيقها، ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، أي اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا في التو وفي الحال: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، نسخها الله تعالى فأنزل قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: نعم. الله أكبر. خواتيم سورة البقرة تأديب وبركة. خواتيم سورة البقرة تأديب وبركة. تعلم من هذه الحكاية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبين الحديث، تعالوا لنلفت الأنظار إلى بعض اللطائف في الآية سريعا، التي بدأها الله بقوله: لله. لام الملكية، لام الاختصاص، لله وحده، ما في السماوات وما في الأرض، هو خالقهم. ويلزم من كونه الخالق أن يكون وحده المالك، هو مالكهم. ويلزم من كونه الخالق والمالك أنه يعلم كل شيء عنهم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هو يعلم كل شيء، يعلم الخواطر والهواجس وما في الضمائر، لا تخفى عليه خافية. لله ما في السماوات وما في الأرض، هو مالك الخلق جميعا ورازق الخلق جميعا ومدبر أمور الخلق جميعا. ولذا قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا. وفيه إشارة إلى شمول علمه، فلا تخفى عليه خافية. ولو قرأت إلى الآيتين السابقتين لهذه الآية ستجد أن ختام الآيتين كان هكذا: الآية قبل التي قبلها والله بكل شيء عليم، والآية التي قبلها والله بما تعملون عليم.
فهو تقرير لتوكيد ما ثبت انه لا تخفى عليه خافية وانه يعلم كل شيء كل شيء. ان تبدوا او تخفوا هو سبحانه وتعالى علام الغيوب. ثم قال وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم. وهنا جاء البلاء وهنا اشتد البلاء. يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب. هذه الكلمة لمن يشاء إنما تدل على عموم وشمول قدرته وطلاقة قدرته، لا رد لمشيئته ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء بمن يشاء كيف يشاء، يغفر لمن يشاء، يعذب لمن يشاء. هو سبحانه وتعالى له السلطان وهو القاهر فوق عباده فعال لما يريد. فمعنى لمن يشاء أي لا يحول بينه وبين ما يريد شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ثم ختمها وقال والله على كل شيء قدير، لإثبات طلاقة قدرته، لإثبات عموم مشيئته وقدرته. أما الحديث فإن الحديث فيه لما نزلت الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله، نزل تكليف صعب، نزل تكليف شديد، عملوا ايه؟ اهملوا الامر؟ ابدا. اعترضوا على الامر؟ ابدا. امال عملوا ايه؟ اسمع تعلم ايها الموحد. تقول الرواية لما نزلت الآية واشتد ذلك على اصحاب رسول الله لحرصهم على تنفيذ اوامر الله، لحرصهم على عدم الخروج من شرع الله، اشتد ذلك على اصحاب رسول الله. فماذا فعلوا؟ قال ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه فاتوا رسول الله ثم بركوا على الركب. انها هيئة الخاضع، هيئة المؤدب، هيئة المستسلم، هيئة المذعن، هيئة من لا يتكبر. تأمل. وفي رواية جثوا. إذن بروك وجثوا يدل على قمة الخضوع لمن؟ لله. تعلم هذا أيها الموحد، يعني حتى في حال الشدة والبلاء ما فكروا في كبر أو انصراف أو إهمال أو اعتراض، وما استعجلوا الكلام، وما كلموا مع أنفسهم، إنما ذهبوا إلى رسول الله فأتوا ثم بركوا على الركب وقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، ثم عددوا شرائع الإسلام واستجبنا وفعلنا. لكن هذه الآية شديدة علينا، نحاسب على ما في نفوسنا، على خواطر وهواجس، كيف ذلك؟ لا نطيقها. اسمع وتعلم. فأغلق النبي الباب، فأغلق عليهم رسول الله الباب. إياك أن تحكم عقلك فيما صح في دين الله، إياك أن تحكم بعقلك في كتاب الله. أغلق الباب. ما قال لكن، ما قال ربما، ما قال لعله، ما قال اصبروا، إنما قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى من قبلكم سمعنا وعصينا؟ مش الأمر نزل؟ مش ربنا قال؟ مش ده قرآن؟ مش ده شرع؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فأغلق الباب لأن إبليس فتح الباب. أغلق رسول الله الباب في مقابل إبليس اللعين الذي فتح الباب، حيث أمره الله
بالسجود لآدم فرد الأمر على الآمر وحكم العقل في النقل وقاس بعقله وقال لربه أنا خير منه. فعلم الرسول الأمة ألا تقيس بعقولها وألا تحكم عقلها وإنما تسلم لربها، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هو يعلم وأنتم لا تعلمون، هو الحكم الحكيم، هو علام الغيوب، هو العليم، هو اللطيف. سلموا لربكم، قولوا كده سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اسمع الرواية بتقول ايه، قالوا ما ردوش الكلام عن النبي، والله ما ردوه، ما رجعوش النبي، ما قالوش طب ازاي، طب كيف، طب بس، طب والله، طب احنا، طب ممكن، طب لعله، ابدا. قالت الرواية قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. قال فانزل الله في اثرها الآية قبل الأخيرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فدخلوا مع نبي الله، فدخلوا مع رسول الله، هي دي الأمة الإسلامية، والمؤمنون كل آمن بأوامره بأركان الإسلام وشرائعه بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق. وفيها إشارة إلى عموم رسالته، فيها إشارة إلى أن رسالة محمد إنما هي امتداد لرسالة الرسل، وأنها متممة ومكملة لرسالة التوحيد، وأن رسالته هي المهيمنة على رسالات الرسل السابقين. ثم قال لا نفرق بين أحد من رسله لأن الكل دعا إلى توحيد الله. وقالوا أي الصحابة والأمة على إثرهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. انظر إلى البركة، فنسخت الآية. فمتى جاء التخفيف؟ لما وقع التسليم، سلم تسلم، سلموا لربكم يرفع البأس عنكم، سلموا لدينكم ولشرعكم ولنبيكم يأتي الفرج والتخفيف والتأييد من ربكم. ومنذ أن حكمت الأمة الإسلامية عقلها وتلكأت في تطبيق شرعها وساومت في سنة نبيها وتأخرت وتقاعصت ونكصت على عقبيها، جاء البلاء تلو البلاء واتلهمت الأمور ووقعت الأمة في حص بس، وقعت الأمة في شقاء وعناء. قولوا كما قالوا، افعلوا كما فعلوا، سمعنا وأطعنا. فنسخت، فأنزل الله قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، آية قول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. متى نزل التخفيف؟ لما كان التسليم. متى جاءت البركة؟ لما كان من العبد إذعان لله. وفي الآية إشارة إلى أن شأن الأخيار من أهل التوحيد عند اشتداد الأمر أن يكثروا من الدعاء والخضوع والاستكانة والذل والتضرع لله، لا أن يعارضوا ولا أن يتمردوا ولا أن يخرجوا من ربقة الإسلام ولا من أوامر سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، تأملوا في حديث الرسول يقول ايه؟ اتريدون؟ هو انت ليك اختيارات؟ ادي المعنى والله تسمع. اتريدون؟ انت لا ارادة لك امام الله، انت لا اختيار لك بين يدي شرع الله. اتريدون؟ طب الكلمة الثانية اسمع، يقول بل قولوا. قلت اغلاق الباب، اوعى تفتح الباب فتقول له الحجاب مش مقتنع، تقول له بس الذهب يقول لك ليه يعني اشمعنى، تقول له طب حدود الله يقول لك كان زمان. تأمل، بل قولوا سمعنا وأطعنا. الكلمة الثالثة فلما اقترأها، مبالغة؟ طب ما هي ممكن تقول ايه فلما قرأها، انما اقترأها، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وفيه اشارة الى انهم قالوها مع المشقة، قالوها مع الشدة، قالوها مع الحرج، لكنهم سلموا فسلموا، سلموا فسلموا. ألا تسلم الأمة فتسلم من الغمة؟ ألا تسلم الأمة فتسلم من هذه الغموم والكروه؟ ألا نسلم؟ متى سنسلم؟ متى سنسلم؟ مع أنه سبحانه مع كل مقطع في الآية الأخيرة يقول لنا إكراما، نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تخفيف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، خلاص لا يحاسبك على هاجس ولا على خاطرة ولا على حديث نفس ولا على هم. حتى قال أهل العلم مراتب القصد خمس، هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمعا، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. مراتب القصد خمس، هاجس ذكروا، فخاطر فحديث نفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. والمعنى هاجس جالك، هاجس في معصية مثلا، يعني مر أمام عينيك أنك تشرب سيجارة أو خمرا، مرت ثم انتقلت إلى خاطرة بدأت تزداد وتثبت، ثم وقع الصراع بينك وبين نفسك، أفعل لا أفعل، ينبغي لا ينبغي، يصح لا يصح، ثم أتى بعد ذلك هم، ثم أتى بعد ذلك هم، زاد الأمر، كل ذلك معفو عنه. فإذا وصل إلى العزم وهو القصد الأكيد وهو القصد المؤكد، العزم هو النية، ولذا جاء التخفيف. فاسمع ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها، إذا وصلت من الهم إلى العزم والقصد الأكيد، كتبها الله له عنده حسنة كاملة. تأمل، شوف الكرم، شوف التخفيف، شوف العطاء. لما قلت إيه؟ سمعنا وأطعنا. إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هم هو بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات. الى 700 ضعف، الى اضعاف كثيرة ما اكرم الله. الله اكبر. واذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فان هم بها فعملها كتبها عليه سيئة واحدة. سبحان الله، ما اكرم هذا الاله. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تكلم او تعمل. يبقى ما دون ذلك لا يؤاخذك الله به عطاؤه وكرمه وتخفيفه عز وجل ولطفه، ما لم تكلم او تعمل. خواتيم سورة البقرة دي بركة. والله بركة، بس نفهمها. ولذا في حديث ابي مسعود البدري عند الامام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الايتين من اخر البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه من قيام الليل، يعني يأخذ اجر قيام الليل. وقيل كفتاه من كل مكروه. فقل معي سبحان الله، كل العطاء ده عشان قلنا ايه؟ سمعنا واطعنا. ايها الافاضل، انا ارى والله اعلم ان الامة الاسلامية تحتاج الى تعريف للاسلام من جديد. احنا بنجد مشاهد في الواقع وممارسات مؤلمة. جل المسلمين لا يتحاكم الى رب العالمين، جل المسلمين لا يطبق شرع سيد المرسلين، جلهم يتكلمون ولا يعملون. لما تقولون ما لا تفعلون؟ سلموا تسلموا. ثم بعد ذلك نذكر بعض النماذج العملية، وذلك بعد الاستراحة. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في بدء كل امر وفي وسطه وعند منتهى، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين الى يوم الدين. وبعد، عباد الله، تعالوا معي لنتعلم من هذه النماذج الرائعة التي ضربت لنا اروع المثل في التسليم الذي جلب معه البركة والعطاء والرزق الوفير. النموذج الاول: نبي الله وخليل الله ابراهيم، الذي ضرب لنا المثل الرائق الفائق، الذي ابتلي بابتلاء شديد فحرم من الولد حتى بلغ من الكبر عتية، وكانت امرأته عاقر واشتاقت نفسه للولد، فدعا ربه فبشره الله ورزق بغلام حليم، ثم زاد البلاء حتى ترك الله الولد حتى اشتد عوده، فلما بلغ معه السعي تأمل وصار يعتمد عليه وتتعلق به شغاف قلبه، إذا به يأتيه الأمر من الله: اذبح ولدك. فسلم فقال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فسلم لابنه بتسليم الله، وهذا منهج رباني. فقال الابن لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أرأيتم؟ سلم تسلم، لم يذبح الولد، بل صار نموذجا للأمة الإسلامية إلى يوم القيامة في عيدهم في الضحية. أرأيتم بركة التسليم؟ سلم 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 تسلم. النموذج الثاني، تأملوا في هذا الموقف العجيب الذي حدث في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري ومسلم وعند غيرهما. لما نزل تحريم الخمر، لما نزل تحريم الخمر وكانت الخمر مشتهرة عند العرب ومنتشرة عند العرب، لا يكاد بيت يخلو من الخمر، حاجة طبيعية جدا. فلما نزلت الآية الكريمة إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا انتهينا. وفي بعض الروايات قام الصحابة إلى جرار الخمر في بيوتهم فكسروها فسكبت الخمور، حتى أن سكك المدينة امتلأت من الخمور التي سكبوها استجابة لأمر الله. سلم سلم، ده أنا بكلمك في سجارة مش قادر، سجارة، ده أنا بكلمك في جوزة ولا اسمها شيشة مش قادر. ألا تقول سلمت؟ ألا تقول استسلمت؟ ألا تقول سمعت وأطعت؟ أنا بكلمك في مباراة كرة قدم، أنا بكلمك في إيه؟ تأمل وتعلم. اسمع للنموذج الثالث، لما نزلت آية الحجاب وفيها قول الله للمؤمنات وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تقول الرواية كما عند البخاري فعمدن نساء الأنصار والمهاجرين إلى مروطهن فشققنهن فاختمرن بها، وفي بعض الروايات فلم يظهرن إلا عينا واحدة. قمة استجابة. أما المسلمة النهاردة تقول لها حجاب، تقول لك الحجاب حجاب القلب، حجاب مش بالحجاب، أهم حاجة قلبك سليم، أأنت أعلم أم الله؟ حجاب حجاب إيه؟ حجاب ده كان زمان. إحنا بنعبد ربنا دلوقتي على الطريقة الليبرالية والعلمانية، على طريقة إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أعبد ربي كما أريد لا كما قال للنبي فاستقم كما أمرت. ما فيش الكلام ده. النموذج الذي بعد ذلك، وعد أنت إن شئت. تأملوا في هذا الموقف العجيب، صلى الصحابة شهورا، قيل 16 شهرا نحو بيت المقدس، كانت القبلة إلى بيت المقدس، فبينما هم يصلون جاء الخبر في الصلاة تحولت القبلة إلى الكعبة فاستداروا وهم يصلون. والله ما قرأت هذا الحديث إلا وبكيت، لعلمي أننا بيننا وبين القوم بون شاسع. أنت متخيل يصلون إلى القبلة فيأتي الخبر وهم في الصلاة، وهم في الصلاة تحولت القبلة، ما تنكأوا، ما نقصوا، ما تأخروا، ما فكروا، إنما تحولوا في صلاتهم من قبلة إلى قبلة تسليما لأمر الله. سلم سلم. بل إني أعجب من هذا النموذج، بل إني أعجب من هذا النموذج الآخر الذي فيه أن الصحابة دخلوا المسجد فصلوا جماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هم في الصلاة والرسول يصلي بهم إماما بنعلين، فلما رأى الصحابة النبي يصلي بنعليه صلوا في نعالهم، فبينما هم أثناء الصلاة خلع الرسول نعليه، فلما رأى القوم ذلك خلعوا نعالهم، خلعوا نعالهم. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته سألهم لما فعلتم ذلك، انتوا ليه عملتوا كده، انا خلعت انتم خلعتم ليه؟ فظنوا ان ذلك من الله وحي والوحي لا يجوز فيه التأخير. قال لكنه اتاني جبريل فاخبرني ان فيهما نجاسة. لكن الشاهد هو قمة الاستجابة الفورية، ما بيفكرش قدام الدين بينفذ، لانه يعلم انه يعبد ربا يعلم وهو لا يعبد، يعبد ربا حكيما عليما وهو ضعيف قاصر جاهل. هو سلم لله، هو سلم يا راجل، انت بتسلم نفسك لدكتور في الجامعة، ده انت بتسلم نفسك لطبيب بشري قد يودي بحياتك بخطأ صغير، ألا تثق في ربك؟ اسمعوا للنموذج الذي بعد ذلك العجيب. والحديث عند البخاري أن كعب بن مالك رضي الله عن كعب تقاضى ابن حضرد دينا له عليه، يعني بين صحابي اسمه كعب واخر اسمه ابن ابي حضرد دينا، استلف منه فلوس فلم يسدد الدين في الموعد، فتقاضى اي طالبه فلم يوفي، فارتفعت اصواتهما في المسجد، الاثنين في المسجد تعاتبا ارتفعت اصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته الاصوات، فخرج من بيته حتى كشف سجف الحجرة يعني الستارة، ثم نادى يا كعب، اسمع يا مسلم يا كعب. قال كعب لبيك يا رسول الله، فقال رسول الله واشار بيده ان ضع الشطر، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال له قم فاقضه. ايه الاستجابة دي؟ احنا بنقعد نصلح ما بين اتنين بلحية، اتنين شيوخ في بعض الوف او مئات، فيجحد احدهما الاخر، تأمل، وهم في شراكة في تجارة، يعني المسألة تحتمل، إلا أن المسألة أن كعبا تقاضى ابن حضرد دينا له، ده دين مش فيها تجارة ومشاركة وفي احتمال خسارة ومكسب، تقول له ممكن، تقول له اعفو عن أخيك، يقول لك ليه أنا مالي، اسمع وتعلم يا كعب لبيك يا رسول الله، اشار ضع الشطر، تنزل عن النصف، قال قد فعلت، خلص الموضوع. اخشى ان الرسول لو بيننا وحكم بين اثنين لقال له انت ظالم، اللهم انا نبرأ اليك من هؤلاء. تأمل وتعلم، اسمع قمة الاستجابة حتى في اللسان، كما عند ابي داود بسند صحيح من حديث جابر بن سليم اتى النبي فقال يا رسول الله اعهد الي، وصيني يا رسول الله اعهد الي، قال لا تسب احدا، اوعى تشتم حد. قال جابر فما سببت احدا بعد، لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قمة الاستجابة، قمة السماع والطاعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم تكفي لا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت تكفي لا ويسلموا تسليما. اوعى تسب حد. قال فما سببت احدا بعد، لا حر ولا عبد ولا بعير، حتى البعير حتى الشاه قمة الاستجابة لرسول الله، قمة التسليم. بل اني وقفت على نموذج رائع تحتاجونه في حياتكم العملية. والحديث جاء عند الترمذي وأصله في البخاري من حديث معقل ابن يسار. تأمل ما الذي حصل. زوج معقل أخته لرجل، جوز أخته وأكرم الزوجة وأعانه، زوج أخته لرجل وأكرمه ثم طلقها، الرجل طلق أخته. وكأن الرواية تشير إلى أنه بلا سبب، يعني أنا أكرمتك وجوزتك أختي ولا بنتي وتعمل في بنتي كده. طب أنا هوريك، مش ده اللي بيحصل. طب أنا هوريك، طب الجلد والسقط واللقط هطلعه عليك، طب أنا هبيعك اللي وراك واللي قدامك، انا هعرفك انا اعمل فيك ايه، انت مش عارف انا مين، انت مش عارف دي بنتي مين. وقعتك كمل انت بقى، انت عارف. زوج اخته لرجل واكرمه ثم طلقها ثم ندم الرجل فجاء يخطبها، جاء يخطبها تاني، فقال له زوجتك واكرمتك ثم طلقتها، والله لا ترجع اليك ابدا ابدا ابدا. وعمل ايه؟ واقسم والله لا ترجع اليك ابدا. فلما نزل قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال معقل بلى يا ربي. وزوجه واكرمه، وزوجه واكرمه. احنا بنعمل كده؟ امال المحاكم دي مليانه قضايا ليه؟ امال الراجل اللي سجن مراته ده وسابها تنام على الحصير، امال الزوجه اللي عملت في زوجها حتى كل ما لا يتوقع من جاهليه وعصبيه وحميه فعلته لزوجها، ليه؟ اين نحن من التطبيق العملي لهذا الدين؟ احنا فين؟ احنا فين يا راجل؟ يا راجل انت لابس دبلة ذهب، خاتم ذهب، اقول لك حرام تقول لي يعني. طب ليه؟ اقول لك انا ليه؟ هو يقول يعني. اقول له قول. يقول اصل هم كانوا زمان محتاجين يخشوشنوا، انما احنا رجالة فالذهب مش هيأثر فينا. لا والله. او يقول لك اصل ثبت علميا انه ملوش اضرار، أو حكم عقله في شرع الله. اسمع، والحديث أصله عند مسلم وعند غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الصحابة وفي يده خاتم من ذهب. أتدرون ماذا فعل؟ قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فنزعه وألقاه. فقيل للرجل بعدما انصرف الرسول خذ الخاتم انتفع به، بيعه يعني ما تلبسوش بس ايه انتفع به. فقال الصحابي والله لا اخذه ابدا بعدما القاه رسول الله، تركته للفقراء ينتفعون بماله وبثمنه، اما انا
فلا آخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها الروائع. إحنا محتاجين نشوف المسلمين كده. سأخذ في هذا الموقف العجيب حكاه الذهبي في تاريخه عن أبي إسحاق الحبال. وأبو إسحاق هذا ثقة ومن علماء مصر. قال أبو إسحاق: كنا يوما عند شيخنا نقرأ، قاعدين مع الشيخ بنقرأ، فمررنا بحديث رسول الله: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. وفي القوم رجل من العامة، واحد قاعد في المجلس من البسطاء من عامة الناس، وكان يبيع القط. ما هو القط؟ علف الدواب. فالرجل يبيع القط، فأول ما سمع الحديث لا يدخل الجنة قط فقام وبكى وقال: لا أبيع القط أبدا. فقال الشيخ: ليس هذا القصد، إنما القتات النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم، فسري عن الرجل واستراح وسكنت نفسه. الشاهد قمة الاستجابة، مع أن أكل عيشه إيه؟ هي ده رزقه إيه؟ هو ده الراجل، مصدر رزقه بيع القط، لكن مجرد أن فهم شيئا قال: والله لا أبيعه. لكنه عرف بعد ذلك انه ليس كذلك. ايه ده؟ امال احنا مالنا؟ ايه اللي حصل لنا؟ مش انا قلت لك في الاول نحن في امس الحاجة هل نتعلم من جديد ما معنى انك مسلم؟ مسلم مستسلم لمين؟ لنفسك ابدا، لعقلك ابدا، لهواك ابدا، لمن؟ لله عز وجل. انه المسلم حكم وتحاكم لشرع الله في كل شيء، في كل شيء، حتى في تمشيط رأسك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.